بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على العلم النافع وعلى السنة الخالصة، وألا يحرمنا وإياكم فضله، وألا يحرمنا وإياكم هذه المجالس المباركة، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعلنا وإخواننا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، سنواصل تفسير ومرويات الإمام أبي بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى رحمة واسعة ضمن الدورة العلمية 95 بعد 100، والتي كنا بدأناها في شهر رمضان المبارك، وكنا قد وقفنا عند أول سورة الكهف في هذه الدورة العلمية 95 بعد 100، وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى القراءة من أول سورة الكهف مستعينين بالله جل وعلا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الكهف، قال الجامع فضلها، قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه.
بني إسرائيل وهي سورة الإسراء. نعم.
والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي،
يعني من العتاق الأول التي السورة أنزلت أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وهن من تلادي. ذكر هنا في الحاشية عن ابن الأثير رحمه الله تعالى في غريب الحديث قال وأنها من أول ما تعلمه من القرآن، هذا معنى من تلادي أو من الأول ما تعلمه من القرآن، فدل هذا على أن هذه الصور نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. نعم.
قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يقرأ في الفجر بالسورة التي يذكر فيها يوسف والتي يذكر فيها الكهف.
كان يقرأ. نعم.
قال كان يقرأ في الفجر بالسورة التي يذكر فيها يوسف والتي يذكر فيها الكهف.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه قرأ في الفجر بالكهف.
نعم. ورد القراءة بالكهف وبالأنبياء وبأطول من ذلك، وورد بالأسانيد الصحيحة عن أبي بكر رضي الله عنه القراءة بالبقرة، ورد عن عمر كذلك القراءة بالبقرة. نحن نعلم القراءة بالبقرة قراءة طويلة لا يقل القارئ بصورة البقرة عن ساعة وقليل، وهذا مما يؤيد ما نذكره بأن الزعم بأن هذا التوقيت الذي يقال الفجر بأن هذا التوقيت لا يزيد عن ساعة من أول دخول الوقت إلى خروجه، هذا زعم تخالفه السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا وقت الصلاة فقط، صلاة الفجر، هذا وقت صلاة الفجر فقط، فكيف بما يكون قبل الفجر من صلاة السنة ومن الاستعداد لذلك؟ ونحن نعلم قراءة النبي وقراءة الصحابة رضوان الله عليهم، ما كانوا يقرؤون قراءة لا يفقه ما فيها ويسقطون حروفها وكلماتها. فإذا قرأ أبو بكر رضي الله عنه بهذه الصورة إلى طلوع الشمس، أي قبيل طلوع الشمس، يعني قرأها في صلاة الفجر، فما بالك بهذا الوقت؟ هذا الوقت كم سيستغرق من أبي بكر رضي الله عنه وقبل ذلك الاستعداد للصلاة وصلاة السنة؟ قبلها صلاة الصبح. ولهذا المطالع للسنة عملي، وهذه مسألة مهمة جدا يعني في من يبحث هذه المسألة، أن يطلع على السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم القراءة الطويلة، فهي أطول صلاة كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين كان يقرأ بالستين إلى المئة، وكذلك ما ورد عن الخلفاء الراشدين كأبي بكر رضي الله عنه في قراءة هذه الصورة، وكذلك عمر رضي الله عنه. المهم أن القراءة الطويلة إلى هذا الحد قراءة واردة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنة ويضجع صلى الله عليه وسلم أحيانا. نعم.
قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين.
وهذه الصورة صورة مباركة، وورد في فضائلها قراءتها في يوم الجمعة في عدة آثار، بمجموعها يفيد هذا الحكم من آثار موقوفة وبعض المرفوعة، بمجموع هذا يفيد هذا الحكم في استحباب قراءة هذه الصورة في يوم الجمعة. وهذه الصورة فيها من القصص الذي فيه من العبر والعظات ما الله به عليم، وكل قصة من هذه القصص إنما تعالج موضوعا معينا المسلم في أمس الحاجة إلى الوقوف عنده. وصدق الله عز وجل إذ يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالوقوف مع صورة مع قصة أصحاب الكهف من أصحاب الفتية، وهذه من أعظم القصص، ولهذا سمت الصورة بهم صورة التضحية، صورة البذل، صورة الولاء والبراء، صورة البراء من كل باطل، مهما كلف الإنسان ذلك، ولو ترك النعيم، ولو ترك قومه، ولو ترك أهله، ولو ترك أقرب الناس إليه. قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صورة البذل والتضحية، صورة تقديم دين الله سبحانه وتعالى على أي شيء في حياة الإنسان، والإنسان إذا يفعل ذلك يشرح الله صدره ويطمئن قلبه ويغنيه به، فلا يلتفت إلى غيره، فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وقصة الرجلين صاحبي الجنتين وما فيها من عبر ومن عظات عظيمة وجليلة في شكر الله سبحانه وتعالى وعدم نسيانه سبحانه وتعالى وعدم الكفر به وإزداء النعمة إلى ونسبة النعمة إلى مزديها وهو سبحانه وتعالى. وقصة موسى والخضر، القصة العظيمة، قصة العلم بأدابه ومادته. ثم قصة ذي القرنين، قصة الملك وما ينبغي لمن أتاه الله عز وجل الملك، ما الذي عليه أن يصنع، ما الذي عليه أن يفعل. فقصة الملك وما يتعلق بأحكام الملوك الصالحين، قصة العلم وتعلق بالعلم وأدابه، وقصة البذل والتضحية والولاء والبراء وترك الباطل، مهما كان للإنسان فيه حياة وعمر إذا بصره الله عز وجل بالحق. قصة الشكر لله أن يستحضر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في كل شيء. كذلك القصة الأولى، قصة الصراع بين الحق والباطل، بين آدم وبين إبليس، قصة تتكرر كثيرا تذكيرا بأصل هذه المعركة التي أخذ إبليس على عاتقه أن يضل بها بني آدم إلا عباد الله عز وجل المخلصين. قصة عظيمة يا إخوان، ولعل هذا هو السر، أن يمرها الإنسان على لسانه وعلى قلبه كل أسبوع على الأقل يتفقد. فإنك إن تبصرت هذه القصة، هذا القصص في سورة الكهف، وجدت أنه في الحقيقة يمثل عمد الموضوعات التي ينبغي على المسلم أن يتقنها، وينبغي على المسلم أن يؤصلها في نفسه، أن يؤصلها في نفسه. فإما أن تكون ملكا، وإما أن تكون طالب علم أو عالما، وإما أن تكون صاحب تجارة، صاحب أرض، صاحب زرع، صاحب كذا، صاحب كذا، وإما أن تكون شابا تجاهد بدينك في وسط فتن ومغريات ومدلهمات. سبحان الله، هذه القصة ماذا غدرت؟ يرجع إلى قصص هذه الصورة، يرجع إلى قصص هذه الصورة كل موضوع في الحقيقة. موضوعات وقصص هذه الصورة يرجع إليها كل موضوع. ألا ترى أن كثيرا من الشباب يأتيك ويقول، أحد هؤلاء بالأمس يأتيني شاب، صلى الله عز وجل ثبتنا ويوم على الحق، يأتيني أما أبوه فإخواني، وأما أمه فحزب نور حزبية، وهو في صراع. سبحان الله، يعني بيت في هذا، ولا يرضون عن سيرته في طلب العلم على طريقة أهل السنة والجماعة. بما توصيه؟ وآخر وثالث ورابع وعاشر وألف ومليار عبر الأزمان لن تنتهي قصة هذا الشاب. وقد يكون أبوه ملحدا، قد يكون أبوه خارجيا، وقد يكون أبوه معتزليا، وقد يكون أبوه جبريا، وقد يكون أبوه صاحب شهوات، وقد يكون قصة متكررة. فماذا تقول له؟ قدم له هذه القصة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا. فإذا هذه قصة تقدمها، قصة كل صاحب مشروع تقدم له هذه القصة، قصة أصحاب الجنتين، قصة العلم وطلبه وأدابه وما يطلب وعلى يد من، قصة ما تغادر. كل كتب الأدب في طلب العلم لا تغادر، وإنما هي مفردات لهذا الأصل العظيم الموجود في قصة موسى والخضر في أبهى صورة وأجلى معنى. إذا أردت، أتجد طالبا في حياتك كموسى عليه السلام، أو شيخا كالخضر؟ تلك قصة عظيمة فيها ما فيها، ناهيك عما فيها من معاني فرعية تتعلق بكل موقف، لكن في العموم قصة العلم. إذ عاتب الله موسى في كلمة لم يرد العلم إليه، كما في حديث ابن عباس في الصحيح، الله أعلم، لم يقل هذا، فعاتبه ربه إذ لم يرد العلم إليه. قصة الملك، قصة السلطان، قصة التمكين الذي قد يكون للمؤمن الصالح وقد يكون للكافر والطالح، إما أن تعذب وإما أن تتخذ حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم نرد فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، ما مكنني فيه ربي. قصة ملك يجوب الأرض من مشرقها إلى مغربها غير ناس رب سبحانه وتعالى، إنه الملك الصالح أيا كان زمانه أيا كانت أرضه. فصورة الكهف صورة عظيمة، فقرأها في يوم الجمعة وفي صبح الجمعة تقرأ عن الناس، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صورة السجدة وصورة الإنسان تذكير بالأصل والمعاد. يا الله يا إخواني، أسرار عظيمة ومنح جليلة على أي شيء تصبح يوم الجمعة، وعلى أي شيء تمسي متحريا ساعة الإجابة من بعد صلاة العصر التي أرجى الساعات. ولهذا كان حال السلف غير حالنا نحن يوم الجمعة بعد العصر، فقد كان بعضهم يجلس في مصلى حتى يؤذن المغرب، يدعو ويرجو ويقبل على الله سبحانه وتعالى. معنى عظيمة يا سبحان الله، شريعتنا لا تفارقنا ظاهرا وباطنا، شريعتنا معنا. غذاء، ولذا لا نتبرأ من شيء منها. إن دفاعنا يا إخواني ليس عن عقيدة أهل السنة فقط يا إخواني، إن دفاعنا عن كل سنة، أعظم الدفاع عن عقيدة السنة، لكن دفاعنا عن كل سنة، حتى السواك، حتى السواك نعلمه الخلق ونرفعه ولا نقتصر على ألفاظه، نقول هذا سواك، تلك سنة، هذا السواك العود من الآراك، سنة لا نتوارى من ذكرها. تقصير ثيابنا، إطلاق ريحانة، وضع حجاب المرأة المسلمة، لا يتبرأ ولا يتنصل المسلم من شيء من ذلك، لأنها عزه. لكن إن أعزها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أما إذا خذلتها خذلتك، ورأيت عذاب الهون في الدنيا نتيجة ذلك. فهذه صورة مباركة، صورة الكهف، ولها من المغازي ما لها، حتى يصح أن تقول، وهذا نستطيع أن نقول في كل صورة على حسب استحضارك المعاني، لو تدبر الناس ما في صورة الكهف لكفته، لو تدبر الناس ما في صورة الكهف لكفته، كما قال الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في صورة العصر، لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفته. ونقول لو تدبر الناس ما في هذه الصورة، صورة الكهف، صورة الكهف لكفته. لكن شريطة أن تقرأها بقلبك، ومن فضائلها الثابتة أيضا أنها الصورة التي تعصم من الدجال. فلمن قرأ العشرات الأول أو الأخيرات أو حفظ الأول أو الأخيرات له وعد عظيم، ليس إذا قرأ ذلك بلسانه دون قلبه، ولا تتجاوز القراءة تراقية، وإنما إذا قرأ ذلك موقنا بها قلبه ووقف عنده، فإنها عاصمة بفضل الله من الدجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا ابن نمير عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال: في كل عام مرتين. قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. قال: حدثنا حكام الرازي عن أبي سنان عن ثابت عن عكرمة: واذكر ربك إذا نسيت، قال: إذا عصيت، وقال بعضهم: إذا غضبت.
نعم. وكما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى بأن هذا من لازم الذكر، واذكر ربك إذا نسيت، يعني قال إذا عصيت وقال إذا غضبت، قال هذا من اللازم، واذكر ربك إذا نسيت. فإن الإنسان إذا عصى الله عز وجل، ذكر الله عز وجل بالتوبة ولجأ إليه سبحانه وتعالى بالإنابة، لجأ إليه سبحانه وتعالى، فهذا معنى واذكر ربك إذا نسيت، كما قال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فحشة ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبه. كذلك أيضا إذا غضب ذكر الله سبحانه وتعالى وتوضأ. لكن المعنى المشهور في هذه الآية: واذكر ربك إذا نسيت، بعد قول الله عز وجل: ولا تقولن شيئا فعند ذلك غدا إلا يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. إذا عزمت على فعل شيء أردت أن تفعل شيء وتقول لأفعلن كذا فقل إن شاء الله، فقل إن شاء الله. فإذا نسيت أن تقول ذلك فقله بعد ذلك ولو في أي وقت. وهذا ماذا بعلي بن عباس رضي الله عنهما، واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت أن في وقتها فقل ذلك ولو بعد ولو بعد حين. لكن هذا الذكر وهذا الاستثناء، هذا الذكر هل هو يرفع الحنث في اليمين؟ يعني لو أن الإنسان مثلا حلف والله لا أفعلن مثلا كذا ولم يقل إن شاء الله، إذا ذكر في أي وقت من الأوقات يقول إن شاء الله، لكن هذا لا يمنع، ولهذا الإنسان يحنث ويكفر عن يمينه ولا يرفع الكفارة، لا يرفع الكفارة إلا إذا كان هذا الاستثناء متصلا، إلا إذا كان هذا الاستثناء متصلا يقول أفعلنا كذا إن شاء الله، أو يكون قد منع اتصاله شيء من الأمور الطارئة لما يعد هذا قطعا فلا بأس. لكن إذا ذكر الإنسان هذا ذكره في أي وقت يقول في أي وقت، وإلى هذا المعنى جنح ابن كثير رحمه الله تعالى ورجح ذلك كما ذكر هنا في الحاشية، وأن هذا ترجيح ابن جرير، وأنه المروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أن المعنى واستثن في يمينك إذا ذكرت أنك نسيت ذلك في حال اليمين، قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس والحسن، واختار ابن جرير وقال الصواب، قال ابن جرير الصواب أن يستثني ولو بعد حنثه في يمينه فيقول إن شاء الله ليخرج بقيله ذلك مما ألزمه الله في ذلك بهذه الآية فيسقط عنه الحرج بتركه ما أمره الله بقيله من ذلك. فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال إلا أن يكون استثناؤه موصولا بيمينه، قال ابن كثير رحمه الله، وهذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه والله أعلم. وقد عزى ابن الجوزي رحمه الله هذا القول لسعيد بن جبير والجمهور. والمعنى الثاني كما ذكر هنا إذا غضبت إذا عصيت، والمعنى الثالث كما ذكر في الحاشية أن المعنى أنك إذا نسيت الشيء فاذكر الله ليذكرك إياه، يعني لو أنك نسيت شيئا فتقول مثلا لا إله إلا الله أو تقول أي ذكر مثلا أو اللهم ذكرني أو الأخير، فإن هذا أدعى إلى أن تتذكره. يقول وقد أيد ابن كثير رحمه الله هذا القول بأن الآية تحتمله، وقال لأن النسيان منشأه من الشيطان كما قال فتى موسى عليه الصلاة والسلام وما أنسانه إلا الشيطان وأن أذكره وذكر الله يطرد الشيطان، يعني من جهة المعنى في حد ذاته معنى مقبول، لكن يحتاج إلى أثر، يحتاج إلى أثر. الإنسان إذا نسي فيذكر الله قد يقال لك ما الأثر في ذلك وما السنة في ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالشاهد أن المعنى الأول والمعنى المشهور وهو بعد قول الله سبحانه وتعالى ولا تقولن شيئا فإن ذلك غدا إلا أن شاء الله، يعني تستثني، فإذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت، يعني فإذا نسيت ذلك فأذكر ربك عز وجل بعد ذلك. لكن لنعلم أن هذا لا يمنع الكفارة، لأن رفع الكفارة إنما يكون بالاستثناء حال اليمين، نعم، مريدا الاستثناء ليس مريدا التبرك، نعم نعم تفضل. نعم يحتمل أن يكون هنا واذكر ربك إذا نسيت يكون على الوجوب يكون على الاستحباب، والأقرب الاستحباب لأن هذا من باب الأدب والإرشاد والتوجيه. نعم.
قوله تعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا وكيعا قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله جنات عدن قال بطنان الجنة.
نعم قال الحاشية بطنان الأرض بقى توطأ في بطون الأرض، سهلها وحزنها ورياضها، وهي قرار الماء ومستنقعه، وهي البواطن والبطون. هذه جنات عدن، والجنة معلوم أنها درجات، أنها درجات. وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى: جنات عدن، والعدن الإقامة، لا يبغون عنها حولا، تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت غرفهم ومنازلهم، يحلون أي من الحلية فيها من أساور من ذهب. وقال في المكان الآخر: ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وفصلوها هنا فقال: والبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. فالسندس لباس رقاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراه، وأما الإستبرق فغليظ الدباج وفيه بريق. ولهذا فالحرير يلبسه الرجال في الجنة، أما في الدنيا فحرام على الرجال إلا لحاجة، وأما النساء فلبسنا الحرير. نعم.
قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر جنات عدن، فقال: وهل تدرون ما جنات عدن؟ قال: قصر في الجنة له 5000 باب، على كل باب 25000 من الحور العين، لا يدخله إلا نبي، هنيئا لصاحب القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصديق، هنيئا لأبي بكر وشهيد، وأن لعمر شهادة. ثم قال: والذي أخرجني من ضري إنه لقادر على أن يسوقها، على أن يسوقها لي إلي.
نعم، لكن الأثر كما ذكر أنه ضعيف. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن كلمة قال: الاستبرق الديباج الغليظ.
نعم، من أنواع الحرير. نعم.
قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: الاستبرق الديباج الغليظ.
نعم.
قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه.
وهذا ما وعده الله سبحانه وتعالى لعباده الأتقياء، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى ما تعلق بحال الأشقياء: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وهي السبت يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. بعدما ذكر الله عز وجل حال هؤلاء ذكر حال السعداء: إن الذين آمنوا الصالحات إن لا نضر أجرا أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. وهذا نجده طريقة القرآن، الموازنة والذكر بين والفرق بين الفرق بين حال الأشقياء وبين حال السعداء. جعلنا الله وإياكم من السعداء دنيا وآخرة، وهذا من بيان القرآن. نعم.
قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عنده فقال القوم: إن نوفا الشامي يزعم أن الذي ذهب يطلب العلم ليس موسى بني إسرائيل، وكان ابن عباس متكئا فاستوى جالسا، فقال: كذلك يا سعيد؟ قلت: نعم، أنا سمعته يقول ذلك. فقال ابن عباس: كذب نوف. حدثني أبي بن كعب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحمة الله علينا وعلى صالح، رحمة الله علينا وعلى أخي وعلى أخي عاد. ثم قال: إن موسى بينه ويخطب قومه ذات يوم إذ قال لهم: ما في الأرض أحد أعلم مني، وأوحى الله تبارك وتعالى إلي أن في الأرض من هو أعلم منك، وآية ذلك أن تزود حوتا مالحا.
نعم، وذكر الحديث وهو مشهور، وبيان تفسير هذه المفردات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: سبب قول موسى عليه الصلاة والسلام لفتاه وهو يوشع بن نون هذا الكلام أنه ذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين، لما قيل له: بلى عبدنا خضر، ثم أعطي العلم في ذلك، عنده من العلم ما لم يحط به موسى، أي العلم الخاص، وإلا في عموم العلم فموسى أعلم عليه السلام، فموسى أعلم، لكن هذا من العلم الخاص كما جاء في الحديث نفسه: فإنك على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمني لو لم يعلمك إياه، فهذا علم خاص. فأحب الذهاب إليه وقال لفتاه ذلك لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال سائرا حتى أبلغ هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين. ثم ذكر محلة قال عن جماعة من السلف قال قتادة وغير واحد وهما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب، وقال محمد بن كعب القاضي مجمع البحرين عند طنجة يعني في أقصى بلاد المغرب، فالله أعلم. وقوله أو أمضي حقبا أي ولو أني أسير حقبا من الزمان طالبا لهذا وحرصا على ذلك. قال ابن جرير ذكر بعض أهل العلم بكلام العربي أن الحقب في لغة قيس سنة، ثم قد روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال الحقب 80 سنة، وقال مجاهد 70 خريفا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله أو أمضي حقبا قال دهرا، وقال قتادة بن زيد مثل ذلك. وقوله فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه أو أمر، وقيل له متى فقدت الحوت أمر، متى فقدت الحوت فهو ثم، فصار حتى بلغ مجمع بحرين، وهناك عين يقال لها عين الحياة، فنام هنالك وأصاب الحوت من رشاشة ذلك الماء فاضطرب، وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام، وطفر من المكتل البحري فاستيقظ يوشع عليه السلام وسقط الحوت في البحر وجعل يسير فيه، والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده، ولهذا قال فاتخذ سبيله في البحر سربا أي مثل السرب في الأرض. قال ابن جريج قال ابن عباس صار أثره كأنه حجر، إلى أن قال فلما قال ذلك ما كنا نبغ، فلما جاوزا أي المكان الذي نسي الحوت فيه ونسب النسيان إليهما، وإن كان يوشع هو الذي نسيه كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من المالح في أحد القولين. فلما ذهب يعني تغليبا يعني فلما ذهب عن المكان الذي نسيه فيه مرحلة قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي الذي جاوز فيه المكان نصبا يعني تعبا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإن نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره. قال قتادة وقرأ ابن مسعود وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان، ولهذا قال واتخذ سبيله أي طريق في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغ أي هذا الذي نطلب، فارتد أي رجع على آثارهما أي طريقهما، قصص يقصان أثر مشيهما ويقفوان أثرهما، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما، وهذا هو الخضر عليه السلام كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال البخاري حدثنا الحميدي وساق بسنده وذكر الحديث، نعم إلى آخر القصة. نعم.
قال حدثني يحيى بن آدم عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، فذكر ذات يوم موسى فقال رحمة الله علينا وعلى موسى لو كان صبرا لقص الله علينا من خبره، ولكن قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء عن خيثمة قال قال عيسى بن مريم طوبى.
وقد اختلف أهل العلم في الخضر هل هو نبي أو عبد صالح على قولين، قربهما أنه كان نبيا، ثم أيضا هناك من قال بأنه أي الخضر حي، وهذا قاله جماعة، ولكن هذا أيضا مردود لأدلة كثيرة. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء عن خيثمة قال قال عيسى بن مريم طوبى لولد المؤمن طوبى لهم يحفظون من بعده، وقرأ خيثمة وكان أبوهما صالحا. قال حدثنا حسين بن علي عن أبي موسى قال قرأ الحسن هذه الآية وكان أبوهما صالحا قال ما أسمعه ذكر في ولدهما خيرا حفظهما الله بحفظ أبيهما.
ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله قوله وكان أبوهما صالحا فيه دليل, يقول ابن كثير فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته, فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته, وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم. هذه كلمات طيبة دل عليها القرآن كما قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء, هذا من البركة. فقال ابن كثير رحمه الله, سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب, فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة. هذا في الدنيا حفظ لهم هذا الكنز, كان أبوهما صالحا, كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا, كان هذا اللوح من كنز من المال, كان من العلم على ما جاء في التفسير. المهم أنه حفظ لهما الكنز هذا في الدنيا, وأما في الآخرة فالانتفاع يشمل كذلك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت السنة بذلك. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح, وتقدم أنه كان الأب السابع فالله أعلم, لكن طبعا هذا إن شاء الله ما في منع من الصلاح وقد يكون صغيرين. نعم, فأراد ربك يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما. قال ابن كثير ها هنا أسند الإرادة إلى الله لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله, فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وقال في الغلام فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه, وقال في السفينة فأردت أن أعيبه, انتبهوا إلى النسبة, في السفينة فأردت أن أعيبه, في الغلام فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه, في الغلامين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما, لأن هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى البلوغ, إنما فأراد أن يبلغ ربهما خيرا منه كان هناك فعل منه, فأردت كان فعل منه. نعم, وقوله رحمة من ربك ومفعته عن أمري, هذا كل حافظ من كثير يقول هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالح, وما فعلته عن أمري لكني أمرت به ووقفت عليه, وفي دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام مع ما تقدم من قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يبقى هنا ماذا؟ وما فعلته عن أمري, هذه واحدة. طب والثانية فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال آخرون كان رسولا, وقيل بل كان ملكا, نقله الماوردي في تفسيره, وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا فالله أعلم. نعم,
قال تعالى وعرضنا جهنم
بارك الله فيكم شكرا على سؤالكم. هذا سؤال وارد من الأخ أسامة من طنطا، يقول على القول بأن الخضر لم يكن نبيا، هل يصح القول بأن غير الأنبياء قد يوحى إليهم، وكذلك أم موسى وكذلك مريم، وما الضابط في ذلك؟
على القول بأنه ليس بنبي يصح أن يوحى، لكن هذا الوحي يقال بوحي إلهام، هذا وحي إلهام وليس وحيا برسول ملكي، إنما ود بإلهام. كذلك أوحينا إلى أم موسى قذفنا في قلبها، بل إن الله قد يوحي إلى غير بني آدم، أوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل، فيكون هذا العلم هو ما قذفه الله عز وجل في قلبي من هذا الإلهام، من هذا الإلهام. نعم نعم. نعم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نعم نقول هكذا. نعم.
قوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، قال ابن أبي شيبة عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيب عن أبي الزعراء عن عبد الله أنه ذكر عنده الدجال فقال عبد الله تفترقون أيها الناس لخروجه ثلاث فرق، فرقة تلحق بأرض آبائها من الشيخ، وفرقة تأخذ شط هذا الفرات فيقاتلهم ويقاتلونه حتى يجتمع المؤمنون بقرى الشام فيبعثون إليه طليعة فيهم فارس على فرس أشقر.
ذكر أثرا طويلا وفيه ما يستنكر. قال الحافظ ابن كثير في قوله عز وجل وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، يقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنم، أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها، ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. إذن هذه تكون في حال العرض ليدخل عليهم بذلك الغم. ثم قال مخبرا عنهم الذين كانت عنهم في غطاء عن ذكري، هذه جهنم لمن؟ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، هذه لمن؟ قال الذين كرتعون في غطاء عن ذكري، أي تعاموا وتغافلوا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق، حتى نعلم أن الجزاء من جنس العمل. الذين كرتعون في غطاء عن ذكري كانوا بعيدين عن ذكر الله، عن الإسلام وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، فلهذا لهم جهنم. أما من كان ذاكرا لله مسلما ذاكرا مطيعا فله الجنة، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال هنا وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. ليس المراد بالسمع سمع الأذنين، وإلا فقد حصل السمع وقامت به الحج، وإنما المعنى وكانوا لا يستطيعون سمعا كما قال هنا، أي لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. اللي هو سمع ماذا؟ الانقياد والاتباع. أما سماع الآذان حاصل وتقوم به الحج. ثم قال فحسب الذين كفروا يتخذوا عبادة من دون أولياء، أي اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك وينتفعون بذلك، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. ولهذا أخبر أنه قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلة. نعم.
قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ابن أبي شيبة رحمه الله غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي عن هذه الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أو هم الحرورية، قال لا هم أهل الكتاب اليهود والنصارى أما اليهود فكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا ليس فيها طعام ولا شراب، ولكن الحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وكان سعد يسميهم الفاسقين.
نعم، والحقيقة هذا يشمل جميع الكفار ويشمل جميع أهل البدع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكل من ضل سعيه في الحياة الدنيا سواء كان هذا الضلال بكفر أو كان هذا الضلال ببدعة أو غير ذلك، أيا كان، فهؤلاء الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا هم الأخسرون أعمال يوم القيامة. الذين ضل سعيهم حد الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا بيان لمسألة في غاية الأهمية، ألا وهي أن كل أهل الضلال، كل واحد معجب بضلال، كما قال سبحانه كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد يفرح بما عنده ويظن أنه على الحق. وهذا تجده سبحان الله في كل الطوائف، في كل الجماعات، وفي كل هذا تجد هذا معلوما معروفا. هذه طائفة تقول نحن على الحق، تقابلها التي تقول نحن على الحق، كل معجب بنفسه، كل يدعي الحق، حتى غير المسلمين. النصارى يدعون ذلك، اليهود يدعون ذلك، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كل يقول هذا، كل يقول هذا. ولكن الفيصل في الاتباع والرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولهذا النجون بحق هم أهل السنة، سلف الأمة، مهاجرون والأنصار والذين اتبعون بإحسان إلى يوم الدين، هؤلاء هم الناجون، لأن النبي عينهم فقال على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وضع وصفا، من كان عليه بحق فهو الناجي. وليست الأمور بالدعاوى، لكن بينة عالم الداعي واليمن عالم الأنكر، كل يدعي، كل يدعي. وفي هذا فائدة أخرى، وهي أنه لا يلزم في عذاب وتضليل الضال أن يكون معتقدا أنه على الضلال، لا يلزم هذا، لا يلزم. الذي يقول لابد أن يكون عالما عارفا أنه ضال، هذا الذي يؤخذ. أما إذا كان يظن أنه على الحق فهذا لا يؤخذ، نقول لا. وإنما إذا بلغته الحجة وقامت عليه المحجة ولم ينقد لها فهو ضال، وإن لم يتبين له أنه على الضلال. لكن هذا بماذا؟ ببلوغ الحجة. أما من كان يجتهد في شيء وهو على الاستقامة ويريد رضا الله سبحانه وتعالى، لكنه يخطئ ويبتعد عن الحق في مسألة يعتقد أنه على الحق فيها ولم تبلغ الحجة، هذا معذور. أما أن تبلغ الحجة بإسلام أو بسنة أو بطاعة ثم مع ذلك لا ينقاد لذلك، فهذا لا يعذر ولو كان يظن أنه على الحق. وبهذا جميع هذه الفرق ضالة مضلة، أصحابها على ضلال مبين، وإن كانت كل طائفة من هذه الطوائف تدعي أنها على الحق. خوارج، مرجئة، معتزلة، أشعرة، كلابية، كرمية، جبرية، قدرية، إخوانية، تبليغية، داعشية، كل هذه الطوائف، كل هذه الطوائف على الضلال، ولو كانت كل طائفة تدعي أنها على الحق. إذن هذه الآية عامة، حتى ولو فسرها بعض السلف ببعض المفردات لا بأس العالم أن يفسر ببعض المفردة إذا كان هناك داعي يقتضي ذلك، إذا كان هناك داعي يقتضي من التركيز، من التنبيه، من لفت الأنظار. لكن هذه القاعدة معروفة في التفسير، أن التفسير قد يكون ببعض المفردات. ولهذا نقول الغالب الخلاف الوارد عن السلف في هذا إنما هو اختلاف وتنوع وليس اختلاف تضاد، هذا يذكر فردا وهذا يذكر فردا. الصراط المستقيم هو القرآن، الصراط المستقيم هو الإسلام، الصراط المستقيم الصحابة، الصراط المستقيم كذا، كل صراط مستقيم. فهذه آية من الآيات العظيمة جدا، من الآيات العظيمة جدا. شوف سبحان الله، تجد الداعش يفجر نفسه ويحسب أنه يحسن صنعا، تجد الخارجي يقتل الصحابي ويحسب أنه يحسن صنعا، قاتل علي ماذا كان يظن؟ يظن أنه من أتقى عباد الله لله، وأن فعله هذا أعظم ما يرجو، ولهذا جيء به وهو وقد بكى. فقيل له أجزعت، تبكي أنك يعني جزعت على قتل أمير المؤمنين علي الخليفة الراشد، الخليفة الراشد رضي الله عنه، علي رضي الله عنه أمير المؤمنين الرابع، تبكي على ذلك؟ تبكي على رجل قال فيه النبي عليه في الجنة كما في الحديث الصحيح؟ تبكي على رجل صهر النبي وأحبه النبي ومات النبي وهو عنه راض؟ تبكي على قتل رجل قال النبي كما في الصحيح ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى؟ تبكي على هذا الرجل؟ لا، ما يبكي على هذا الرجل من جهة الندم، إنما يبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي رضي الله عنه. وهذا من الداء العضال، أن الإنسان يحسب أنه يحسن صنعا مع قمة الضلال. وهذه الآية نظيرها الآية الأخرى كما في سورة الأحراف، ويحسبون أنهم مهتدون، ونظيرها أيضا قال الله عز وجل ويحسبون أنهم على شيء. جمع هذه كلها واخرج بنتيجة، ألا وهي أن من كان على ضلال وقامت الحجة عليه وأبى الهداية زعما منه أنه على الهداية، أن هذا لا يعذر. وعلى هذا يحمل تفسير الأثر الوارد عند شرح في شرح السنة البربهاري رحمه الله تعالى، لما ذكر بعض السلف لا عذر لأحد في هدى تركه يحسب ضلالا، أو في ضلالة ركب يحسبها هدى فقد بينت الأمور، حينئذ ما لك عذر. أما إذا كان الإنسان يسعى إلى رضا الله سبحانه وتعالى ويسعى إلى الحق ولكنه أخطأ وكان ما هو عليه يحسب أنه على هداية فيه، فهذا معذور بل ومأجور على تحريه الحق وإن أخطأ النتيجة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الإنسان قد يفعل عبادة، هذه العبادة لم تأتي بها السنة وهي خلاف السنة، لكن للخفاء، خفاء السنة عليه، فهذا من جهة نيته ومن جهة سعيه في تحصيل مرضات الله سبحانه وتعالى هو مأجور على ذلك، وإن لم يؤجر على ذات العبادة التي فعلها لأنها محدثة فهو لا يؤجر منها لأنها خالفت الصواب، لكن يؤجر على ماذا؟ على نيته وعلى سعيه وعلى إرادة الخير وعلى كذا وكذا، فيؤجر من هذا، من هذا الوجه. نعم.
قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر عن عبيد بن عمير قال يؤتى بالرجل العظيم الطويل يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم تلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
نعم.
قوله تعالى إن الذين آمنوا،
ودل هذا على أن الوزن قد يكون للعامل أيضا كما دلت على ذلك السنة الصحيحة كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وكل هذا يعود إلى وزن العمل، لأن حتى لو أن الإنسان وزن أو لم يوزن فإنه راجع إلى العمل، فقد دلت الأدلة على وزن البطاقة وزن العامل ووزن العمل، وكل ذلك يعود إلى العمل. نعم.
قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال حدثنا وكيع بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة قال سمعته يقول جنات الفردوس نزلا، قال سرة الجنة، قال وسط الجنة.
نعم.
قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي قدامة عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات الفردوس أربع، ثمتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثمتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن يزيد عن عبد الله بن الحارث عن كعب جنات الفردوس نزلا، قال جنات الأعناب.
نعم. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قال مجاهد: الفردوس هو البستان بالرومية. وقال كعب والسدي والضحاك: والبستان الذي فيه شجر الأعناب. وقال أبو أمامة: الفردوس سرة الجنة. وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. وقد روي هذا مرفوعا عن حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفردوس ربوة الجنة أوسطها وأحسنها. إلى أن قال: وفي الصحيحين: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقوله نزلا أي ضيافة، فإن النزل هو الضيافة، خالدين فيها يعني مقيمين ساكنين، فإن من دخل الجنة ما يخرج منها. أما من دخل النار فهم على قسمين: الأول يدخل النار فيمكث فيها ولا يخرج منها أبدا، وهؤلاء هم الكفار. وهناك من يدخلها ثم يخرج منها، ولا هم المؤمنون الذين أراد الله عز وجل أن وشاء أن يعذبوا على معاصيهم ثم يخرجون من النار إلى الجنة. نعم.
سورة مريم فضلها
قال وقوله لا يبغون عنها حولا، يقول ابن كثير: تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم له، مع أنه قد يتوهم في من هو مقيم في مكان دائما أنه يسأمه أو يمله. معلومة يعني هذا في الدنيا، حتى لو كان الإنسان سبحان الله يعيش في قصر عظيم جدا، لكن طول البقاء فيه قد يأتي الإنسان إلى وقت ما عاد يشعر بلذته، بل ربما يريد أن يتحول. ولهذا بعض الناس قد يبيع قصر إلى قصر آخر والناس تشتهيه لأنه مله. فهل يطور هذا يكون في الجنة؟ قال رحمه الله: فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود الصرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ضعنا ولا رحلة ولا بدلا. نعم. وذلك لأن النعيم يا إخواني في الجنة نعيمان: الأول وهو الأعظم نعيم القلب، ونعيم القلب مقتضاه أن الإنسان لا يمل أبدا ما هو فيه. ولهذا لماذا صاحب السنة في نعيم ولو حرم من الدنيا؟ لأن نعيم القلب يغني، نحن في سعادة كما قال بعض السلف: لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجلدنا عليها بالسيوف. نحن في سعادة. أتحب أن تكون في أهلك وولدك ومحمد مكانك؟ قال: ولا الشوك يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. نعيم العالم بما يحصل من الفوائد، وهو يواصل ليل ونهار في المذاكرة، والناس في لعبهم في فرحهم في كذا، ومع ذلك ما التفت إليه. الناس ربما يقولون: هذا الرجل عاكف، فين نعيم هذا الرجل وفين أنسه؟ ما نرى له رحلات ولا نرى له أصفار ولا نرى له كذا وكذا. هذا الرجل يعني حياة يا أخي ضيقة، حياة شديدة يا أخي، حياة كلها ولا يضرون عن نعيم هذا العالم بيحصله من العلم والفوائد ونشر العلم. هذا نعيم القلب، هذا نعيم القلب هو أعظم نعيم على الإطلاق، وهو الذي يتلاشى عنده كل نعيم، ويكون الإنسان في قمة في نظر الناس، بل في الواقع بالفعل عذاب، طرد، هجر، إلى غير ذلك، إيذاء، ومع ذلك ما يشعر به، لأن النعيم ينسيه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري حيث ما رحت، إن سجني خلوة، وإن قتلي شهادة، وإن نفي سياحة. إذن هذا ما يحتاج نعيمه إلى أن يكون في الخارج في الهواء الطلق على البحار تحت الأزهار والخضروات، نعيمه في قلبه. وأعظم ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى أهل الجنة هذا النعيم، نعيم القلب. ثم نعيم البدن فيما يتعلق بما في الجنة مما عده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. رزقنا الله عز وجل وإياكم هذا، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. فإن النبي قد دلنا على أننا إذا سألنا الله عز وجل أن نسأله الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله جنة فسألوا الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. نعم.
سورة مريم فضلها. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن مجاهد قال: سمعت عبد الله بن عمير يقرأ في الظهر بكاف هايا عين صاد. قال: حدثنا ابن أدريس عن هشام عن جميل بن مرة أو جميل بن مرة عن مورق العجلي قال: صليت خلف ابن عمر الظهر فقرأ بسورة مريم. قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن أبي حمزة الأعور عن إبراهيم أنه صلى بهم يوم الجمعة الفجر فقرأ بك.
وهذا أطول صلاة كان النبي يقرأ فيها في السرية صلاة الظهر، فهي أطول من صلاة العصر. ولذا جاء في الحديث أنه كان يقرأ في العصر على النصف من قراءته في صلاة الظهر. في صلاة الظهر قال: صليت خلف ابن عمر الظهر فقرأ بسورة مريم، اتباعا لرسول الله في إطالة صلاة الظهر. نعم.
قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن أبي حمزة الأعور عن إبراهيم أنه صلى بهم يوم جمعة الفجر فقرأ بي كاف هايا عين صاد. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال: حدثنا الزهري وقال: حدثني أبو بكر،
لكن يقول هذا استناده ضعيف. نعم.
قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال: حدثنا الزهري وقال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي قال: دعا النجاشي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وجمع له رؤوس النصارى ثم قال لجعفر: اقرأ عليهم ما معك من القرآن، فقرأ عليهم كاف هايا عين صاد ففاضت أعينهم فنزلت ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق.
إيه نعم. نعم. ولهذا قال ابن كثير: سورة مريم وهي مكية، وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. وهذا الأثر ذكره المحشي أنه ذكره الألباني رحمة الله عليه في صحيح السيرة النبوية المحشي على ابن كثير. نعم. أما في المصنف فقال: وهذا مرسل حسن. نعم.
قوله تعالى: يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال: حدثنا وكيع.
هذا في قصة دخول جعفر بن طالب على النجاشي، هذه المسألة السياسية، لم يكن لهم أرض تؤويهم إلى هذه الأرض، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الحبشة، لم يكن لهم أرض إلى هذه الأرض، وقد وشى المشركون بهم عند النجاشي، يعني معنى ذلك أن النجاشي إما أن يقتل وإما أن يطرد لو أنه ما أعجبه ما أعجبه. فالمسألة في غاية الحساسية. ولما وقف بين يدي النجاشي ماذا قال؟ هرب من منهجه وإسلامه، تلون وتلاعب، كتم، بتر، ما فعل شيئا من هذا، إنما دينه الذي يكون معه في كل شيء. هاجر من أجل دين فيأتي يبيع من أجل أرض. إخواني بارك الله فيكم، جعفر هاجر من أجل دينه، أيبيع دين من أجل أرض الحبشة؟ إذا كان مبدأ بيع الدين من أجل أرض فليبيع دين في مكة، إنما هاجر من أجل دينه. فوالله لو طرد من كل أرض لم التفت إلى ذلك، يموت بدينه ولو لم تسعه أرضه. وعليه فدينك لا تتنازل عنه مهما كان وفي أي موضع كان. ولو أن الإنسان نطق بالكفر مرة مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا حال خاص مقدر لا يضمحل معه الدين ولا يغيب معه الحق، باعتبار فرد في موقف طارئ في سؤال مخصوص، إما أن يجيب بكذا وإما أن يقتل، إما أن يوافق فينطق بالكفر وإما أن يقتل. فجعفر رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه دخل على النجاشي بدينه، فهاجر إلى هذه الأرض لأجل دينه، ودخل بدينه ولم يستعمل أي شيء مما يستعمله من يدخل في السياسات في هذا الزمان تحت مسمى السلفية، التي السلفية منهم براء، والتي شوهوا صورتها في كل ميدان في كل مجال، حتى مكنوا منها في الظاهر أعداءها وصاروا يحكمون على السلفية بحكمهم على هؤلاء الأشخاص الأدعياء الذين تشكوهم السلفية الحق إلى الله سبحانه في كل وقت. ولهذا أعطني من يدعي السلفية في أي وقت من الأوقات في أي على أي أرض من الأراضي دخل بغير منهج أهل السنة والجماعة فكسر بذلك بدعة ونصرت بذلك سنة. إذا كان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فما بال هؤلاء يلدغون مرات ومرات ويعودون إلى ذلك كرات بعد كرات، لأنهم لا إحساس لهم ولا اعتبار عندهم ولا منهج صحيح يقودهم. فشل فشل في كل محطة من المحطات، فشل فضائح خذلان. فأين من يدخل إلى هذه السياسات بغير زادي التقوى والمنهج السلفي الصالح؟ ولهذا يحصل ما يحصل. وجعفر رضي الله عنه وقف بين يدي النجاشي وأخبر بالإسلام الذي أخبر به في مكة والذي من أجله هاجر وطرده أصحابه. والمشركون لما وشوا بهم ما وشوا لأنهم تركوا عبادة الأصنام، لا، إنما وضعوا لهم المسألة الخاصة التي تثير الخلاف بين جعفر وبين النجاشي فيما يتعلق بالنصارى، فيما يتعلق بعيسى عليه السلام، فيما يتعلق بمريم، في هذه النقطة. وكان الجواب بصدر هذه الصورة المباركة، وكانت النتيجة التمكين. فلا يبلغنا أن أحدا سبهم أو كذا إلا غرمته. ولهذا تقول أم سلمة فعشنا في خير دار في خير جوار، بدينه هاجروا من أجل الدين فما باعوه. إنما إنسان سبحان الله يدعي سلفية ويدعي سنة ويدعي منهجية ويدعي كذا، ومع أول سؤال يكرم فيه غاية الإكرام، تفضل أيها الشيخ الهمام قل ما شئت فإن السقف مفتوح. يا الله، هل أنت سلفي؟ لست بالسلفي ولا السلفي يعرفني. سبحان الله، هذه منهج أهل الباطل يقادون إلى المشانق على أرجلهم ثابتين على الباطل. سبحان الله. ولهذا الإنسان قد يعتبر بهذا أحيانا، مثل ما قال هذا الرجل الذي كان عنده من الجرائم وكان يجلد الجلدات الكثيرة، لما قال لأحمد أعطاه خبرته قال يا أحمد بس اصبر هو صوت واحد وبعد ذلك خلاص، أعطاه الخبرة فممكن الثاني يأخذ الخبرة من هذا. حتى ترى أهل الباطل يمشون على أرجل من المشانق ما يعتذرون ولا يرجعون ولا تلونون، يموت على هذا. أولى بذلك من؟ لسيما إذا طلب منك أن تقول الحق. فهذا الموقف موقف عظيم، ولهذا لا تنسى هذا الموقف وأنت تناقش أدعياء السلفية في مسألة العمل السياسي بين موافقة الشرع والتنازل عنه. فإن العمل السياسي لا غضاضة فيه، الغضاضة أن تعصي الله عز وجل في سياسة، في اقتصاد، في إعلام، في تعليم، في كذا في كذا في كذا إلى آخره. ولهذا لا يقول السلفي يوما ما مالي دخل بالسياسة، إنما يقولها الهاربون. إنما السلفي يقول السياسة من الدين، وديننا سياسة، وصنف سلفنا في السياسة السياسة الشرعية، شيخ سامي سامي، الطرق الحكومية، بل كل القصص التي تكون في هذا الباب سياسة. قصة ذي القرنين سياسة، قصة يوسف عليه السلام في مرحلة العزيز سياسة، قصة سليمان سياسة، حياة النبي سياسة. ما السياسة؟ سياسة الدنيا بالدين، أليست إذن ما الدين؟ سياسة الدنيا بالدين. حتى عقائد الناس سياسة، أسوس الناس، أنبياء الله، كانت بانوس كنت أسوسهم الأنبياء سلفي. أنا ما لدخلي بالسياسة، ما لدخلي بالسياسة. من أعلمك السلفي هذه؟ تعلمتم هذه السلفية فين؟ أين تعلمتم؟ من شيخكم في هذه السلفية؟ وهذا من حكمة رب البرية سبحانه وتعالى. تتعدد المواقف، تتعدد الأحوال ليتضح الحق لمن له عينان، وإلا فمن لم يجعل له لا نورا فما له من نور. في كل حال من الأحوال، هذا ابن باز السياسي العتيق، هذا الألباني السياسي العتيق، أئمة السنة هم أئمة السياسة. سياسة دنيا الناس بدين الله عز وجل، يعرف مصالح المفاسد والمآلات، كل ذلك محكوم بالأثر. ما تكلم في السياسة، ومن من يتكلم في السياسة؟ تكلم في السياسة أهل العلم، تكلم في السياسة أهل السنة. حتى في الحروب، حتى في الحروب، حربا سلما، في تعامل مع الكفار، مع المسلمين، مع بغاة، مع جميع الطوائف، النبي والصحابة، ما مات الصحابة إلا وقد عرفنا التعامل. حارب النبي الكفار، حارب أبو بكر المرتدين، حارب علي البغاة، ولنزل هذا إلا كافر أصلي أيا كان، أو مرتد أو باغ، ماذا تريد بعد ذلك؟ عرفنا كل هذا، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قاد السلف الجيوش ولا ما قادوا؟ خاضوا المعارك ولا ما خاضوا؟ بل ما خاض أحد، ما خاض السلف. جابوا الأرض في معظمها وجلها، واتسعت مملكتهم تقودها الآثار، الأمصار ذوات الآثار. لم يكن هذا العنوان لغير السلف فقط، الأمصار ذوات الآثار. الآثار والأمصار فتحت سياسة، بالآثار ديانة، باختصار حول القضية إلى الكتاب الهادي والسيف الناصر. يا الله، الواحد يدرس الأمة، يدرس الأمة، درس الأمة، هاتوا بتبيض بتسود، هاتوا كنيسة، هاتوا الدنيا كلها، لنقول أصحاب المنهج السلفي ما هي يتكلم في السياسة على وجه الأرض أحد مثلهم. يعني تعرف تضع الخطط يا شيخ للحرب، الخطط الخاصة أعرف. طب أعطنا خطة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. قم يا لوى، قم يا عقيد، قم يا مشير، ضع الخطة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. لكنهم لما جعلوا السلفية فردا وشخصا وحزبا تواروا عند الضغط، لكن من جعل السلفية ماء عليه وأصحابه لا يتوارى أبدا أن يتكلم بها في كل ميدان وفي كل ساعة. نعم.
قوله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لم نجعل له من قبل سميا، قال: لم يسمى أحد قبله يحيى. قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله: لم نجعل له من قبل سميا، قال: مثله في الفضل. قال: حدثنا شبابة عن شعبة عن الحكم عن مجاهد: لم نجعل له من قبل سمية، قال: شبيها.
إيه، وكل هذه المعاني صحيحة، كل هذه المعاني صحيحة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقول لم نجعل له من قبل سميا، قال قتادة وابن جريج وابن زيد: أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، هو اسم يحيى، واختاره ابن جرير رحمه الله. يقول ابن كثير: وقال مجاهد: لم نجعل له من قبل سميا، أي شبيها في صفاته، والمراد في أطرابه وأضرابه ومثله. وقال مجاهد: لم نجعل له من قبل سميا أي شبيها، أخذه من معنى قوله: فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا أي شبيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي لم ترد العواقر قبله مثله، لم ترد العواقر قبله مثله. وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له، وكذلك امرأته كانت عاقرا من أول عمرها بخلاف إبراهيم وسارة، فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق على كبرهما لا لعقرهما، ولهذا قال: أبشرتموني على أما السني الكبر فبما تبشرون. يبقى عنده أولاد، ولهذا إسماعيل عنده، إسماعيل هو ابنه الكبير وهو الذبيح، ثم بعد ذلك جاءت البشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني جاءت البشرى بإسحاق ويعقوب معا، بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا من الأوجه القوية التي تؤيد أن الذبيح هو إسماعيل وليس هو إسحاق، لأن إسحاق لن يذبح، إذ جاءت البشرى بماذا؟ بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. وقالت امرأته، ومع أنه كان قد ولد له، يقول ابن كثير: ولهذا قال: أبشرتمون على مسيرة الكبر فبما تبشرون، مع أنه قد ولد له قبله إسماعيل 13 سنة. وقالت امرأته: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا: تعجبنا من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وحمد المجيد. لكن زكريا كانت البشارة والعجب فيها من ماذا؟ من كونه عاقر، وكذلك امرأته، من كونه كان قد بلغ من الكبر مبلغا وامرأته كانت عاقرا. قال الله تبارك، قال ابن كثير: وهذا دل على أن زكريا كان لا يولد له، وكذلك امرأته كانت عاقرا من أول عمرها بخلاف إبراهيم وسارة. نعم.
قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قال: حدثنا وكيعا عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن رجل منهم يقال له مهدي عن أكرمة: وآتيناه الحكم صبيا، قال: القرآن.
نعم.
قال تعالى: فناداها من تحتها.
لكن قال هذا ضعيف، وقد يطلق على كل ما قرآن، يعني قرآنا، ولا القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص به. قال رحمه الله تعالى ابن كثير في قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، قال: وهذا أيضا تضمن محذوفا تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه السلام، وأن الله علمه الكتاب وهو التوراة، التي كانوا يتدارسون بينهم ويحكوا بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا الربانيون والأحبار، وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا، فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه وعلى والديه، فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي تعلم الكتاب بقوة، أي بجد وحرص واجتهاد. وهذا أعظم وصية لطالب العلم، أعظم وصية لطالب العلم في الطلب القوة، القوة الهمة، ولا بد لطالب العلم من همة ترقي ومن علم يبصر هدي قوة. وهذه القوة عممها في حياتك كلها لا في علم فقط. فإذا عزمت على أمر المأمور فخذه بقوة، رب أولادك بقوة، اختر المرأة الصالحة بقوة، إن اخترت عملا دنيويا تتكسب منه خذه بقوة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، في كل أمر من أمور خذه بالقوة، خذه بالقوة لا يأخذه بضعف. ومن أخذ أي أمر من أموري بقوة أنتج. فقال بقوة أي بجد وحرص واجتهاد. وآتيناه الحكم صبيا، الحكمة أي الفهم والعلم والجدة والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه، وهو صغير حدث السن. مهم جدا التفسير ده يا أخوان، مهم جدا التفسير، سبحان الله. يعني التفسير هذا أم العلوم يا أخوان، جميع العلوم ترجع لهذا التفسير. تخيل هذه الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسولنا صلى الله عليه وسلم هداية للخلق، حينما تفصل لك التفسير السلفي، التفسير السلفي المأمون. قال عبد الله ابن المبارك قال معمر قال الصبيان ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب، قال ما للعب قلقت، قال فلهذا أنزل الله وآتينا الحكمة صبيا. طيب وحنانا من لدنا، ابن عباس يقول ورحمة من عندنا، وكذا قال عكرمة وقتل الضحك، وزاد لا يقدر عليها غيرنا حنانا من لدنا، وزاد قتادة ورحم بها زكريا، وقال مجاهد حنانا من لدنا وتعطفا من ربه عليه. نعم. وقال عكرمة حنان من لدنا قال محبة عليه، وقال ابن زيد أما الحنان فالمحبة، وقال عطاء بن أبي رباح حنان من لدنا تعظيما من لدن. نعم.
قال تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال إسحاق بن سليمان الرازي عن نعيم قال سألت عاصما، قال سألت عاصما عن قول الله فناداها من تحتها قال من تحتها من تحتها مفتوحة.
نعم.
قلت عن من تروي؟ قال عن زر يا بني.
نعم. قال وسنده حسن وهي قراءة. فناداها من تحتها. نعم. 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 بمعنى المحب. قال فنداها من تحتها يعني من تحتها. نعم. ولهذا قال ابن كثير قرأ بعضهم من تحتها بمعنى الذي تحته، وقرأ آخر من تحتها على أنه حرف جر، واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو. فقال العوفي وغيره عن ابن عباس فنداها من تحتها جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومه، يعني ليس عيسى هو الذي ناداه، إنما أول ما تكلم عيسى عليه السلام لما قال إني عبد الله فأشارت إليه. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمر بن ميمون والسدي وقتادة إنه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام أي ناداها من أسفل الوادي، هذا من تحتها، يعني حتى لا تفهم من تحتها مباشرة، هذا من أسفل الوادي منها. وقال مجاهد فناداها من تحتها قال عيسى بن مريم، وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال الحسن هو ابنها، وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنها، قال أولم تسمع الله يقول فأشارت إليه، واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسير، والأول أظهر. قلت يعني أنا والأول أظهر، لأن هذا سياق قبل ذلك، قبل فأشارت إليه، نعم.
شيخنا قد يكون معنى أشارت إليه لعلمها أنه سينطق.
نعم. وما يدريك، أشارت إليه لأن الله قال إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسانا، أمرها لا تكلم أحدا.
أنه سينطق لأنه نطق تحتها.
ما لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. نعم.
قوله تعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال بعثنا
لا سيما وجبريل معها في النفخ، وفي هذا ثم هو الملك الذي حاورها، فالقصة مترابطة ومتتابعة إلى أن جاء الوقت الذي نطق به عيسى عليه السلام. ونطق عيسى أول ما نطق إني عبد الله أتني الكتاب أيضا فيه حكمة، أنه أول ما نطق قال هكذا إني عبد الله أتني الكتاب، ففيه الرد على النصارى في معتقدهم في عيسى عليه السلام، وهذا أشرف ما يعني نطق به صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. نعم.
قوله تعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وبين موسى وعيسى ما شاء الله من السنين، فلم أدري ما أجيبهم به حتى رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين،
يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبل. نعم.
أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبلهم،
فهي ليست أخت هارون، هارون موسى عليه السلام، وإنما المعنى عن أخت هارون يعني شبيهة له في العبادة والطاعة، إما هارون النبي وهذا كما جاء في هذا الأثر، وهو علق في الحشية قال وسنده صحيح وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، هات كذا لفظ مسلم لأنه بهذا يكون يعني قطعا لأن يقال يراد بهارون أيضا رجل صالح كان في زمانها وشبهت به لعبادتها، ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قال علي بن أبي طالب قال وقيل نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون فكانت تقاس به في العبادة والزهادة، وحكى ابن جرير عن بعضهم أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم قبله هارون، فهذا محتمل يعني أنها أتت به من إيه من زنا. نعم. يقول وأغرب من هذا كل ما رواه ابن أبي حاتم وذكر أيضا مثل هذا قال وهذا القول خطأ محض. نعم. اللي هو ماذا اللي هو الصغرب وقال خطأ محض اللي هو أنها هي أخت هارون لأبيه وأمه وهي أخت موسى أخي هارون، يقول هذا القول خطأ محض طبعا، فإن الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قف بعيسى بعد الرسل، فدل على أنه آخر الأنبياء بعثا وليس بعده إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا ثبت في الصحيح عند البخاري عن أبي هريرة أن النبي قال أن أولى الناس بابن مريم إلا أنه ليس بيني وبينه نبي، ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرضي لم يكن متأخرا عن الرسل سوى محمد، ولكان قبل سليمان وداود، فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى عليهما السلام في قوله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم بعثنا ملكا. نعم. والذي جرأ القرضي على هذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل من البحر وإغراق فرعون وقومه، قال وكانت مريم ابنة عمران أخت موسى وهارون النبيين تضرب بالدف هي والنساء معها يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل، فاعتقد القرضي أن هذه هي أم موسى أم عيسى، وهي هفوة وغلطة شديدة، بل هي باسم هذه، وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم كما قال الإمام أحمد السقب سنده قال بعثني رسول الله إلى نجران فقالوا أرأيت من تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال فرجعت فذكرت ذلك رسول الله فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ هنا قال كما قال أحمد، وقال وانفرض بإخراجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن إدريس عن أبي عن سماك بي وقال الترمذي حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس. نعم يعني ذكر عن مسلم أيضا. نعم نعم نفس النص عند مسلم. نعم إذن يكون المراد بهارون هو أنهم كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين، يا أخت هارون في العبادة وفي الطاعة والاجتهاد وغير ذلك. إذن لا يقال بأنه كان هارون رجلا صالحا في زمانها وشبهت به، أو هارون الفاجر أو كذا، كل هذه الأقوال لها داعية لا، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الموضع نفسه بهذا فلا نعدل عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبلهم؟ نعم نعم. ليه؟ يبقى كيف كيف هذه؟ يعني فين أخ؟ أخ يعني شبيه، أنت أخو فلان، أخو يعني مثله، ما في أخ حقيقي لها اسمه هارون. إيه في الإشكال؟ إيه الإشكال في ذلك؟ طيب إيه الإشكال؟ يتسمون باسم الأنبياء والصالحين ويلحقون بهذا، يا أخت هارون يعني في العبادة والطاعة وهكذا. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا يوحي أن في أخ حقيقي، يعني يرجح هذا القول.
فين؟
يا أخت إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم.
هات النووي كلام النووي في التعليق.
لم يذكر.
لأن المسألة مش تسمية، تسمية هذه تسمية ليس لأن لها أخ اسمه هارون، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، أنهم يريد أخاها هارون، وإلا خلاص قد فصل، قال لها أخ يقال يسمى بهارون، لكن يسمون بأسماء يعني يلحقون بهم، يطلق عليهم ما يطلق على هذا بالأسماء الأنبياء والصالحين، فيقال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، يعني من أنت شبهة بعبادته وطاعته، أفاد هو يعني الاحتمال الأظهر. نعم.
واستدل به جماعة على جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام وأجمع عليه العلماء.
لا إشكال. صح. نعم.
قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه
قال أخو بني كذا أخو كذا، يعني الشبيه وليس هو الأخ الحقيقي، فهذا أخوه، أخوه يعني مثله، يعني نظيره، عمله كعمله، فعله كفعله، فهذا يعني أقرب وأظهر، وإن كان لا ينفي أنه قد يكون لها أخ معروف بالعبادة أو بالطاعة ويقال يا أخت هارون، لكن الأول أظهر. نعم نعم. محتمل لكن ليس يجزب به. نعم.
قال حدثنا
نعم
الشيخ ابن باز سئل عنها.
نعم.
هذا سائل يقول أرجو من الشيخ أن يبين لي في قول الله تعالى في سورة مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، وعندما أرسل الله موسى إلى فرعون في قوله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، فهل هارون أخو مريم هو وأخو موسى؟ قال الصواب أن هارون أخو مريم ليس هو هارون أخو موسى، لأن موسى وهارون بينهما وبين مريم زمن مريم مدة طويلة، فهارون هذا اسم لأخ لمريم غير هارون أخي موسى.
محتمل محتمل، لكن ما العلة أن يعني يقال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أبوك بغية؟ فهو محتمل محتمل، ولكن الأول والله أعلم أن هذا إلحاق بها لها بهارون في عبادته وفي طاعته وفي إقباله وفي كذا وكذا، يعني يا من أنت نظيرته، فهذا محتمل الله أعلم. نعم. أي الشنقيطي يعني صاحب تحرير في مثل هذه المواضع. قال وقوله يعني يقدم بقى أوجها على اختياراته.
قال وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يا أخت هارون، ليس المراد به هارون بن عمران أخو موسى كما يظنه بعض الجهلة، وإنما هو رجل آخر صالح من بني إسرائيل يسمى هارون. والدليل على أنه ليس هارون أخ موسى ما رواه مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني وذكر الحديث، قال وبهذا الحديث الصحيح الذي رأيت إخراج هؤلاء الجماعة له وقدمناه بلفظه عند مسلم في صحيحه، تعلم أن قول من قال إن المراد هارون أخو موسى باطل، سواء قيل إنها أخته أو أن المراد بأنها أخته أنها من ذريته، كما يقال للرجل يا أخا تميم والمراد يا أخا بني تميم لأنه من ذرية تميم. وإذا حققت أن المراد بهارون في الآية غير هارون أخي موسى، فاعلم أن بعض العلماء قال
يعني قال يكون أخت هارون يعني من ذريته، وهذا معروف لأنه كله من أنبياء بني إسرائيل فيكون هذا من ذريته. نعم، فنقول موضع يحتمل يكون يا أخت هارون يعني هارون النبي وهي من ذريته الحقا به في صلاحه، ومحتمل أنه أخ لها يكون منها محتمل. نعم.
قال وإذا حققت أن المراد بهارون في الآية غير هارون أخي موسى،
طبعا قاطعا هذا لا يقطع به مسألة أنه ليس هو هارون النبي وأن أخته، هذا نقطع به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بذلك. نعم.
قال فاعلم أن بعض العلماء قال إن لها أخا اسمه هارون، وبعضهم يقول إن هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح، وعلى هذا في المراد بكونها أخته أنها شبيهته في العبادة والتقوى، وإطلاق اسم الأخ على النظير المشابه معروف في القرآن وفي كلام العرب.
تمام، هذا كلام طيب، يعني الحقيقة شنقيط تحريراته قوية سبحان الله ومدعمة. نعم، فمحتمل هذا وذاك. نعم، الله أعلم.
قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح. قال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا.
نعم، فهذا يوم الحسرة لأنه لا مرجع إلى الدنيا، وكل قدم، فمن عمل صالحا فوجد جزاء ذلك، ومن عمل غير ذلك وجد جزاء ذلك، كما قال سبحانه يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون. قال ابن كثير وأنذرهم يوم الحسرة أي أنذر الخلائق يوم الحسرة إذ قضي الأمر، أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار، ودخل كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه، وهم أي اليوم في غفلة عما أنذروا به وهم لا يؤمنون أي لا يصدقون به. نعم، فيوم الحصرة إذ قضي الأمر، ولما يوم الحصرة؟ ويوم القيامة له أسماء كثيرة، يوم الحصرة يوم التغامر يوم تناد، على حسب الموقف الذي يكون فيه. فالحصرة هنا نتجت من ماذا؟ نتجت من أنه حينما دخل أهل الجنة الجنة أهل النار النار وفصل بينهما وقيل يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، كانت الحصرة هنا لأنه لم أخرج من ذلك أبدا. نعم،
الشيخ نادي يقول بأن
ولهذا كان يوم حصرة على هؤلاء الكافرين، لكن يوم فرحة للمتقين المؤمنين الذين لا يبغون عنها حولا، جعلنا الله وإياكم منهم، جعلنا الله وإياكم منهم. هذه الحسرة الكبرى. الإنسان في الدنيا إذا خسر مالا يا أخوان أو حصلت له حسرة على بعض الأمور فإنه يراجع نفسه، أما في الآخرة فإن الإنسان لا يرجع إلى دنيا بعدها. نعم
شيخنا، هل يقال بأن ذبح الموت بعد خروج عصاة الموحدين
بعد إيه؟ أي نعم أي نعم. نعم.
قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقربناه نجيا. قال: سمع صريف القلم. قال تعالى: ورفعناه مكانا عليا. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد: ورفعناه مكانا عليا. قال: في السماء. فقال: في السماء الرابعة. قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
هذا في إدريس، ولهذا قال ابن كثير، وهذا ذكر إدريس عليه السلام بالثناء عليه بأنه كان صديقا نبيا وأن الله رفعه مكانا عليا. وقد تقدم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في ليلة الإسراء هو في السماء الرابعة. نعم.
قال: أخبرنا ثابت عن أنس.
والقول بأنه رفع ولم يمت قول مردود، وقد ذكره ابن كثير قولا، قال رحمه الله تعالى ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس أن إدريس كان خياطا فكان لا يغزو إبرة إلا قال سبحان الله، فكان يمسي حين يمسي وليس في الأرض أحد أفضل عمل منه، وذكر بقية ذلك. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعناه مكانا عليا قال إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى، وقال سفيان عن منصور عن مجاهد رفع للسماء الرابعة، وهذا كله قول لا دليل عليه، ولم تثبت السنة برفع أحد من الأنبياء إلا عيسى عليه السلام وينزل في آخر الزمان. نعم.
قال حدثنا الحسن بن موسى ابن الأشيب
قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نعم.
قال حدثنا الحسن بن موسى بن الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وذكر حديث المعراج.
نعم.
قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن غنيم بن قيس عن أبي العوام قال كعب: هل تدرون ما قوله وإن منكم إلا واردها؟ قالوا: ما كنا نرى واردها إلا دخولها. قال: فقال: لا، ولكنه يجاء بجهنم فتمر للناس كلها كأنها متن إهالة حتى استوت عليهم أقدام الخلائق
درهم. فتمر للناس كأنها،
ولكنه يجاء بجهنم فتمر للناس كأنها متن إهالة حتى استوت عليها.
حاشية الإهالة: كل شيء من أدهاني مما يتدم به إهالة. وقيل هو ما أذيب من الألية والشحم، وقيل الدسم الجامد، وقول كأنها متن إهالة أي ظهرها. نعم.
حتى استوت عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم، ناداها مناد: خذي أصحابك وذري أصحابي، فتقصف بكل ولي لها أعرف من الوالد بولده، وينجو المؤمنون ندية ثيابهم. قال: إن الخازن من خزنة جهنم ما بين منكبيه مسيرة سنة، معه عمود من حديد له شعبتان يدفع به الدفعة فيكب في النار 700,000 أو ما شاء الله. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية. قالت: قلت: يا رسول الله، أليس قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ قال: فلم تسمعيه، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية.
إيه نعم. والآية فيها كلام كثير، حاصله وراجحه أن قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان عربك حسنا من قضية، أما ورود الكفار فهو الدخول إليها، فيدخلها الكفار والمنافقون ولا يخرجون منها. وأما المؤمنون فإنهم يمرون على الجسر، وهو الصراط المضروب على متن جهنم، فيمر الناس على حسب أعمالهم، ومن سقط في النار فإنه يسقط فيها إلى حين، ومن نجا نجا. فهذا هو الورود، فكل يرد. ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا فيها ونظروا الظالمين فيها جثيا. ذكر هذا ابن كثير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وإن منكم إلا واردها، قال ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزالون والزالات يومئذ كثير، وقد أحاط بالجسر يومئذ سماطان من الملائكة ودعاءهم يا الله سلم سلم. إذن ورود المسلمين مروا على الصراط، وورود المشركين أن يدخلوها. نعم.
قال تعالى
إلا من سقط في النار من المؤمنين فإنه يسقط فيها لحين، ويكون أيضا ورود أنه أتاها وبقي فيها لكن يبقى فيها زمانا ثم بعد ذلك يخرج منها. نعم.
قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، قال حدثنا وكيعا قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد، قال فقلت له إني لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا جاء إلي مال وولد.
يعني هذا استبعاد يعني. طالما أنا مبعوث إذن حينما أبعث سأتيك بحقك. نعم.
قال وكيعا كذا قال الأعمش قال فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا.
نعم.
قال حدثنا معتمر بن سليمان
ولقد كانوا يكذبون بالبعث زعم الذين كفروا ألا يبعث قل بلى وربي لتبعثون. نعم.
قال حدثنا معتمر بن سليمان عن شبيب عن مقاتل بن حيان أم اتخذ عند الرحمن عهدا، قال العهد الصلاة.
نعم. قال مجاهد قال ابن كثير وهكذا قال مجاهد وقتل وغيرهم أنها نزلت في العاصي ابن وائل. نعم.
قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال حدثنا قراد أبو نوح أبو نوح قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي هريرة في قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا على الإبل، قال حدثنا معاوية بن عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي في هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ثم قال هل تدرون على أي شيء يحشرون؟ أما والله ما يحشرون على أقدامهم ولكنهم يؤتون بنوق لم تر الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد، فيجلسون عليها ثم ينطلق بهم حتى يقرعوا باب الجنة.
نعم.
قال تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان ابن حسين الجهني عن الحسن ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، قال عطاشا.
إيه نعم. إذن هذا حال المتقين وهذا حال المؤمنين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. سبحان الله يا أخواني، إذا نظرنا في القرآن من أوله إلى آخره نجد التفريق بين أهل الجنة وأهل النار ورد كثيرا جدا في نعيم هؤلاء وفي شقاء هؤلاء، وهذا من أنواع الهداية والبيان العظيمة التي تحرك القلوب شوقا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دار نعيمه، وتخوف المؤمن من العذاب مع هذا التكرار. يعني لا تكاد لا سيما الصور المكية وكذا تجد صورة في القرآن إلا وفيها ذكر هذا، ذكر أهل الجنة وأهل النار الأشقياء والسعداء حتى تتحرك القلوب، وفي هذا درس نستفيد جدا حقيقة. يعني مثل الجنة والنار وتكرار ذلك، مثل القصص وتكرار ذلك، مثل الأوامر كالصلاة والزكاة وتكرار ذلك، يتبين لنا فائدة في دعوتنا إلى الله وفي الأسلوب الذي يتخذه الإنسان ودعوة الله عز وجل، أن الإنسان لا يمل من التكرار، وأن الأصول الكبار وغير الكبار في بابها كل أصل ذكر ثم ذكر ثم ذكر ثم ذكر ثم ذكر ثم ذكر لا تمل. ومن جاءك وقال حسبك التذكير هذا ممل فهذا جاهل، جاهل بطريقة القرآن، جاهل بطريقة السنة. كم ذكرت الجنة والنار، وكم ذكر حال الأشقياء وحال السعداء، كم ذكرت الصلاة، كم ذكرت أركان الإسلام، كم ذكرت القصص، كم مرة ذكرت قصة آدم وإبليس، كم مرة ذكرت قصة موسى عليه السلام، كم مرة ذكرت قصة إبراهيم عليه السلام. ذكر يا أخي، هذه أصول، ذكر بها، ذكر بها ليبقى هذا التذكير لك مثبتا لك على الحق، مذكرا إياك بحال الدنيا والآخرة، بحال أهل الباطل والحق في الدنيا وبحالهم في الآخرة. ذكر بالتوحيد لا تمل، ذكر بالسنة لا تمل، ذكر بحال العلماء لا تمل، لا تمل أبدا. هذه طريقة أهل السنة، أخذوها من طريقة القرآن والسنة. اذكر أئمة التقى واذكر أئمة أهل البدع، ذكر لا تمل لا تمل، لأنها قضية كل لحظة، قضية كل لحظة. الذين يقولون سبحان الله ما عندكم إلا السنة، ما عندكم المنهج، ما عندكم إلا، طبعا هم كذبة، ولا أنت عندك كل شيء، صاحب السنة عنده كل شيء، لقد أكثرت علينا في السؤال. لكن هذا الكلام يقولونه ماذا؟ من باب التزهيد فيك ومن باب النيل منك من أهل السنة. وإلى أهل السنة ما يذكر منهجا فقط، المنهج عندهم عام، المنهج عندهم الإسلام كافة، يا أيها الذين يدخلوا في السلم كافة. ولهذا اللي يقول لك أنت ما عندكم إلا هذا، تقول له طب أنت اللي عندك، أنت ماذا تريد أن يكون عندي؟ أدب، مواعظ، فقه، حديث، مصطلح، سيرة، كل هذا موجود. لكننا نعلم أن كلمات المنهج بصفة خاصة تقع على قلبك وقوعها، تكون مقارع لك من حديد، لهذا تشمئز قلوبه من ذكر البدعة وأهلها ومن ذكر أهل الأهواء وأهلها. وإننا لا يتأكد لنا كل لحظة، ليس من باب الإضافة، فهذا تأكد لنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منهج السلف الصالح، يتأكد لنا كل لحظة كل لحظة كل لحظة حاجة الأمة إلى التذكير بالسنة، حاجة الأمة إلى التذكير بالمنهج السلف، حاجة الأمة لذكر أهل البدع والأهواء وذكر أهل الضلال، حاجة لذلك. أذكر إبليس وأعوان إبليس، وأعوان إبليس ليس بلازم أن يكونوا كفارا، كفار هم أعوان إبليس، مبتدعة هم أعوان إبليس، عصاة هم أعوان إبليس. ذكر ذكر وعين ولا تمل، ذكر وعين ولا تمل، وقف على أرض ثابتة أدفع في ظهرك وأقول لو اجتمع الخلق كلهم على أن يقولوا لك إن ذكر الأعيان ليس من دين الإسلام فعندك على ذلك آلاف الأدلة من الكتاب والسنة ومن منهج السلف، حسبك أن تواجه الأمة بعلم يسمى بعلم الجرح والتعديل. اذكر يا رجل ولا تبالي، لكن بعلم وورع، بعلم وورع. ذكر يا رجل ذكر لا تمل أبدا. ها أنت ترى والحمد لله ساحات الواقع تكشف زيف الزائفين وانتحال المبطلين. ذكر حتى ينشأ ناشئ الفتيان فينا على هذا الحق، تقصر له المسافات. تخيل لو أنك تنشأ على حق واضح، عرفت السنة وألا وعرفت البدعة وألا، كم قصر عليك من وقت، كم اختصر لك في الطريق، كم أمنت ولم تتعرض لاختيار الحق بنفسك وتجوب الأرض من هنا إلى هنا، أين الحق أريده؟ كما ترى حال الحائرين اليوم، ماذا نصنع؟ ماذا تصنع؟ ماذا تصنع إذا أردت أن تجري عملية جراحية لوالدك؟ ماذا تصنع إذا أردت أن تبني بيتك؟ ماذا تصنع إذا أردت أن تشتري سيارة؟ ماذا تصنع إذا أردت أن تشتري قراط أرض؟ ماذا تصنع إذا أردت أن تضع جنيهك في مشروع؟ ماذا تصنع؟ ها؟ الفلاح يتحول إلى طبيب إذا أراد عملية، الفلاح يتحول إلى مهندس إذا أراد بناء بيته، الفلاح الأمي يتحول إلى خبير إذا أراد شيئا ما، وإذا أراد أن يضع درهم ودينار فإذا هو أعظم التجار يوازن. حتى إذا جاء الدين يقول أنا حيرة ما أدري والله وين أروح. أحسن شيء أنا ما ليش دعوة بالقصة دي، دعوني من هذا، أنتم تأكلوا بعض، دعوني أخراجوا أنا أصلي والمسجد اللي بجواري أصلي وأركع وخلاص. هذا قسمك الذي لم يكن قسما للنجباء، لا للرسل ولا للأنبياء ولا لأتباع الرسل والأنبياء، فإنهم يحملون لواء التمييز والفرقان والبصيرة، وأنت حلفت ألا تكون صاحب بصيرة، صلي وارجع. ورى مين وعلى منهج من؟ ما يعنيك هذا؟ فطريقة القرآن التكرار للتقرير والتأكيد، طريقة السنة التكرار للتقرير والتأكيد. ما رأيك في الجماعات؟ لا أدري. يا الله، عرفت التكرار يا شباب؟ عرفت التكرار يا شباب؟ عرفته 41 سنة. هل داعش القعدة؟ هل هذه التنظيمات تتماشى مع تعاليم الإسلام؟ أنا والله لو جاز، لو أمكن أن ينطق الحجر وأن تنطق الجدر لأمرنا بتوجيه السائل إلى هذا الجدار، قلنا يا جدار هل داعش والقعدة وبيت المقدس تتماشى مع تعاليم الإسلام والسنة؟ انطق يا جدار. والله لو نطق الجدار لقال كل هؤلاء ضلال وليس على تعاليم الإسلام. ما أدري. عرفتم التكرار ولا لا؟ خلاص خلصنا، ما عادش تتكلم فلان وعلام وجماعات الطوف، خلاص احنا شبعنا. لكن الأمة لم تشبع، وأنت تواجه أمة، تعلم أمة، تربي أمة، وأنت يا من شبعت بكل المفردات، شبعت هذا بكل المفردات. والذي يقول تكلموا عن الأخفاء، ما تكلموا عن الأسماء، اذكر الأسماء حتى تتميز، هذا من ذاك اذكر يا رجل، حتى ولو كان رجل سنة وقع في خطأ وانتشر عام اذكر هذا. أنت على ما تخاف؟ ها؟ تخاف على قلبه؟ ليس قلبا سلفيا له أنه تغير. ما الإشكالية أن هشام يرد عليه واحد أخطأ في مسألة فقهية وحررها وذكر الأدلة، إيه الإشكال هشام يتغير؟ ليس هذا مما يكره هشام. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالة الغيبة أن هذا لا يدخل في ذكرك لأخيك بما يكره، لأن أخي لو كان على السنة لن يكره. فإن كره أخي الذي على السنة ما أذكره فيه بحق صيانة للدين مع حفظ خبره، فإن العبرة بما يكرهه الله ورسوله لا بما يكرهه أخي. تعلم بارك الله فيك. الإشكال يعني كتاب كبير رد على هشام بيلي، فيها إشكال يعني رد بأدب ورد بعلم. أخطأ هشام جزاه الله خير من رد، صيانة للدين. مش هشام هذا يرد صيانة الدين على لساني أو على لسان الآخرين؟ نعم. خلاص، ومن إشكال إذا صيانة الدين؟ لكن كان صيانة الدين رد على هشام بيلي، ما الإشكال في ذلك؟ إيه الإشكالية في هذا؟ فلهذا طريقة القرآن هكذا، كم ذكر المتقون وكم ذكر المجرمون، ومع ذلك التكرار، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. مر معنا حتى اليوم كم موضع يا إخوان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا الظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وبعدين بعد ذلك إن الذين آمنوا الصالحات إن لا نضيع أجر أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن. وننتقل هنا يوم نحشر المتقين الرحمن وفد نسوقهم جميعا إلى آخر القرآن، ستجد هذا. هو الدين يا إخوان اختراع، الدين اتباع يا أخواني، ذكروا يا أخواني جزاكم الله خير، ذكر بالتوحيد ولا تملي ذكر بالسنة ولا تملي ذكر بحد الأشقياء حال السعادة. هو ده الدين يا أخوان، ما عندنا أكثر من هذا، هو ما في أكثر من هذا. وذكر جزاك الله خير مع كل تذكير ومع كل تكرار، أنت مأجور مثاب على ذلك جزاك الله خير. وليس المتلقي أنت فقط حتى تمل، متلقي الأمة واللي بيسمعك اليوم ما يسمعك غدا، واللي بيسمعك غدا ما يسمعك بعد غد، واللي بيسمعك اليوم كان نائم غدا مستيقظ، واللي بيسمعك اليوم كان عنده باب مغلق اليوم فتح. ذكر يا رجل، واللي بيسمعك اليوم كان مفتوح شيء لكن لم تقع في قلبه واليوم وقعت. أنت اليوم صلاة الفجر؟ إيه نعم. قرأ عليك الإمام إيه؟ سورة المدثر. ما وقفت عند آية أنت اليوم حركت قلبك مع أنك أنت كم قرأت عليك سورة المدثر؟ لكن القلوب لها أحوال، وقد يعلق بالقلب في حال ما لم يعلق به في حال سابق، وقد يتذكر الإنسان ويتبصر شيئا كم سمعه، بل والله كم خطب به. أليس بتوارد القصص قد تقف عند قصة وكلمة؟ أنت وقفت عندها كثيرا، لكن لما ذكرت بها جزاك الله خير. والله قد تخطب بالقصة، والله قد تخطب بها، ولكن سبحانه تسمع من أخيك مرة فيقع في قلبك ما يقع. إخواني دين الله ما فيه، سبحانه وتعالى دين الله ما فيه اختراع، فيه اتباع. اتباع بلغ هذا والسابقون أولون جهين وصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم. تذكر العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا دينار ودرهم. ذكروا بالسنة إلى الممات يا أخوان، ذكروا بالحق، ذكروا بالدين كله، سواك، صلاة، صوم، زكاة، حج، أخلاق، أداب، سير، كل شيء ذكروا به. اعرفوا يا أخوان، اعرفوا أصل كل باب. كل أي طالب يجيك عليك بالعلماء اوعى تملي من هذا. قل اي طالب يأتيك كيف اطلب قل له الشيخ الاول، اطلب الشيخ الاول. كيف تحفظ القرآن؟ الشيخ يحفظك، اذا الشيخ يعلمك. ما تمل، ما يقول السلف لا يقع يا اخواني للاختبار ولا الامتحان، ما يقول السلف يتلقى. تدخل العلم وحدك ستخرج وحدك. ادخل العلم عن طريق أربابه وأهله، ذاك الراجع. لا تفتح مواقع فساد وأذنيك لأهل الضلال، ولو كنت رجل سنة، فإن القلب ما سمي قلبا إلا تقلبه، وقد يتغير قلبك في شيء تسمعه. لست ابن سيرين. أحد إخوانكم يتصل علي أمس فيقول للشيخ في عبارة لفلان للشيخ الألباني بتقول كذا، قلت له وقف شكلك يا ابني، هذه شبهات مواقع الحدادية. قف بس. نعم يا شيخ جزاك الله خير، بس يعني أنا أريد الرد على الشبهة. قلت له أرد على الشبهة هذه ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا كل ليلة؟ قف يا ولد، تريد الحق؟ نعم، اقرأ للعلماء، خذ العلم على يد العلماء. فإن كنت تقرأ للعلماء فوقعت لك عبارة لأحدهم لم تفهمها، اتصل. إنما تأتي بما ينتقد عن العلماء للعلماء من مواقع تسمي الألباني جهميا، هذا ما يصلح أبدا، جيب عنك يعني. بس يا شيخ عشان نرد، أنت الآن تعلم الأول قبل أن ترد. وكلام العلماء موجود في كتبهم، حينما تأتيك العبارة يسأل عنها. أنت ابن سيرين، أنت أيوب، ومع ذلك ما سمع ابن سيرين ولا سمع أيوب، تسمع أنت. تأتي إلى مواقعهم لتأخذ الشبه لكي ترد، استدراج من الشيطان. لا تتبع خطوات الشيطان، لكن اقرأ الألباني، افتح كتب الألباني، وما وجدت شيئا يشكل عليك اسأل. افتح كتب العثيمين، إذا وجدت شيئا يشكل عليك اسأل. لكن لا تجعل قط من أصول دراستك أن تفتح كتب أهل الشبه ولا مواقع الشبه تأخذ. والله إني لأعلم أن الواحد مهما كان لو فتح عينيه على مثل هذه لتأثر قلبه. وما كل واحد عنده شيخ يسأل عن الشبه. فلهذا يا إخواني أصول أي شيء، شوف زي فضفر بذات الدين، أنا شيخ بدور والله على أختي بقى لي 10 سنين يبقوا 20، بس مليت. اوعى تترك الشرط، مليت. طيب يعني عايز ايه؟ والله انا خدتها بقى واحاول اشكلها، يعني حطيت 50-60 ألف بتحوش مبارك 10 سنين، ولما جئت وتهاونت بالشرط فاظفر بذات الدين، بعد شهرين طلقت ولم يعد عندك لا الزوجة ولا المال. لكن يا شيخ ممكن ما لقيش، هتجد. وإذا ما كتب الله لك هذا ومت بدينك أولى. كم من إنسان تزوج وطلق وتزوج وطلق ومات بلا زوج. وفر عليك مالك وتعبك وجهودك، شيء مقدر، قدر الله من فوق 7 سماوات. تتزوج شيء مقدر، تتزوج من شيء مقدر، لكنني أنا وأنت لا نعرف عن قدر شيء، إنما نعرفه عن الشرع. فاسلك شرعا وفوض أمرك قدرا، اسلك شرعا فاظهر بذات الدين، لا تتهاون، وفوض امرك الى خالقك. اذا ما قدر لك الزواج الى ان تموت خلاص، فكل شيء له بابه واصله، لا تملي من تكراره ولا تملي من التاكيد عليه. هذا هو الدين. تفسير اثر، قراءة كتب اهل السنة، طريقة تعلم، خلاص كل علم بابه، كل أصل باب. تذهب إلى الشيخ تجد عند الشيخ أثار وكتب، ما أعطيك كتابا له ولا أعطيك. تعلم الحديث عند عدوي أعطيك كتاب سين وجيم قوله سلام عليك، أنت أصلا لا تعرف طريقك. أنا رايح لك تعطيني كتاب سين وجيم؟ ما هو في مثل كتاب سين وجيم، بس كتاب سلفي، كتاب في الفن. ضع كتب مدرستك هنا من كتب السلف، هتروح تطلب الحديث عند حويني ما في شيء، ولا سين وجيم حد حيث ما اتفق، ما يصلح. يبقى خذ الحديث عند أرباب. تذهب تدرس الفقه عند فلان، تعلم مذهب الحنبلي، خذ هذا. كل علم له أصله وله طريقته، وكل بيت له بابه، وأتوا البيوت من أبوابها. إذا أتقنت هذه الأصول، فهي كثيرة، لا تظن أصول قليلة. أصول السنة ده قسم، أصول الطلب ده قسم، أصول الحياة الزوجية قسم، أصول التعامل مع الناس قسم، أصول التعامل مع الكفار قسم، أصول التعامل مع الحكام قسم، أصول التعامل مع السياسة قسم، أصول التعامل مع الحيوانات قسم، أصول التعامل مع كتب الماضي قسم، أصول التعامل فيما يأتي قسم، أصول التعامل مع البدع قسم. كل حياتك أصول، لباسي هذا أصول، ده أصل، أصل في لباسي، ده أصل. أنا لابس أحمر ليه كده بأبيض ولابس كذا، أصل إباحة حتى يرد التحريم دون شهرة، حتى لو كان مباح في شهرة ما يصلح. أصل ماشي بأصل، أنا أصل بمشي بأصل، أنتقي كتابي بأصل. أوف تتكلم في دين الله بأصل، أصعد من مرم بأصل. ولهذا لا تجد عند أصحاب الأصول الشذوذات ولا التناقضات. قد يخطئ في مسألة فرعية، لكن ما يضل، ما تضل به في طريقك. انتبه، شيخك قد تخالف مسألة فرعية، قد تخالف مسألة مسائل، لكن شيخك ما يضللك أبدا. تقرأ إيه وتقرأ إزاي، تمشي إزاي. كان واحد عندي راجع من السعودية من عدة أيام، نام الثورة ما رأيته، كان بلغني كان تبع اسكندرية وتبع ما أدري إيه زمان، بس ما يعني ما أدري. وجاء عندي من أيام يسلم عليه، فرحت قلت يمكن هذا الحمد لله، يعني لعل الله يكون يعني شرح صدره وكذا. المهم جلس مباشرة دخلنا في الموضوع. طيب أريد أطلب علم طريقة يا بني، 1 2 3 4 5. طيب بما أبدأ ابدأ بوصول السنة، يلا 1. طيب أشتري الكتاب منين؟ تشتري يا إبراهيم سعد، نعم هات الكتاب وصول السنة الوقت. تعال الوقت خذ الكتاب خلاص. يبقى أنت وضعت أصل. قلت له بعد المجلس لو أني مت أو أنك مت فقد عرفت طريقه. يا أخي أنت أخذت رأس المال الآن، ما يأتينا بعد ذلك إنما هو الربح. اعرف طريقك، فشيخك ما يضللك في الطريقة في الأصل، إنما تخالف شيخك في ماذا؟ ترجح رجحه في مسألة فقهية، في مسألة حديثية، في مسألة كذا، هذه مسائل ما فيش كده. ولهذا يكون الألباني جهميا؟ إيه أصله؟ أيكون الألباني مرجئيا؟ إيه أصله؟ أيكون الألباني موافقا للمرجئ في قول؟ وغير الألباني قد يقول قولا وقد يقول قولا، هذا غير وغير 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 من العلماء عنده خطأ في عبارة، خطأ العبارة أنها عبارة مرجع، أنها عبارة كذا، أنها عبارة كذا، عادي. عرفت الأصل بيتزن، فإذا كل باب له، كل بيت له بابه، وكل موضوع له أصله، وهذا يتيقن لنا قيمته يا إخواني، قيمته. بعض الناس يمشي وقد يكون من أهل سنة فيما يظهره ويرد، ثم في بعض الأشخاص يخالف أصل، يرد على أصحاب الصورات وأصحاب الخروج والذين يتكلمون في السلطان يملأ الدنيا. تمام، فإن قدمت له واحدا يقول بالعزل ويقول بال نسأل العلماء حتى يتكلم العلماء. هلا والأولون توقفت أنت حتى تتكلم العلماء؟ هذه مسألة لا تخرج من السنة لأنها ما طب ما هو نفس أتباع مشايخ الثورات قالوا هذه المسألة ما تخرج من السنة. امشي بأصل، انصح له ما في مشكلة، بين له ما في مشكلة، اطلب توثيق ذلك ما في مشكلة. فترى ينتقد على الحزبي، يقول كان يلمز ولي الأمر على المنبر. طب وإذا صرح بولي الأمر على المنبر؟ يعني بعض الناس يقول هكذا. الحلوين كان يتكلم عن فساد الدولة كذا على المنبر ويلمح. طب ولما يأتي على فساد بيت الرئاسة الآخر يبقى مجتهد. فلذا أقول لك بارك الله فيك، من تعلم على أصل وصار عليه حفظ بفضل الله. وأقول لك هذه تربية الأئمة وتربية الأكابر. هو هذا البخاري وإن خالفت في مسألة، البخاري يرى الفاتحة واجبة في كل صلاة، إمام مأموم منفرد الركعة تدرك بالفاتحة. خذ البخاري قل له الركعة تدرك بالركوع، لكن هتخالف البخاري أنت وعلى أصل واحد. من كان مستدلا فليستدل بالآثار، أنت وهو أصلكم الأثر، أصلكما الأثر، وإن ما يثبت حكم إلا بآثار، ثم هذا الأثر له فهم، الفهم هذا يتبع العلماء، يتبع العلماء، ثم هذا الفهم يتبع العلماء. العلماء على قسمين، على حالين، علماء أجمعوا فلا يسعون خروج، علماء اختلفوا نلجأ للترجيح. من هنا أخالف البخاري، أخالف نسائي، أخالف كذا، لكن الأصل واحد. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذا الأمر. يبقى تمل من تكرار أصول، من تكرار علم؟ لا، تلك طريقة القرآن. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم. المتقون والمجرمون كم ذكروا في القرآن؟ يقول حافظ ابن كثير يخبر تعالى عن أولياء المتقين الذين خافوا في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم وانتهوا عما نهى عن وزجروهم أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه. والوفد هم القادمون ركبانا، معنى جميل. الوفد هو من يقدم راكبا، ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه، إلى دار الكرامة والرضوان. ويجعلنا وإياكم منهم، بل من أعظمهم ومقدميهم. الله أكبر، الله أكبر. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى النار، وردا عطاشا. قاله عطاء وابن عباس ومجاهد والحسن واقتدى وغير واحد. وهنا يقال أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. مساق بسنده عن ابن مرزوق قال يوم حشر مدخلنا رحمه وفدا، قال يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره، أو يستقبل أحسن صورة رآها وأطيبها ريحا، فيقال فيقول من أنت، أو يستقبل المؤمن عند خروجه أحسن صورة فيقول من أنت، فيقول أما تعرفني، فيقول لا، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك، فيقول أنا عملك الصالح. وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبة، فطالما ركبتك في الدنيا فهلم ركبني فيركبه. فذلك قوله يوم حشر المتقين الرحمن وفدا. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس ركبانا. نعم.
قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال وكيعا عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما سيجعل لهم الرحمن ودا، قال يحبهم ويحببهم.
الله أكبر، الله أكبر. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين عملوا الصالحات وهي الأعمال ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه. وقد ورد بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله من غير وجه، هو في وضع القبول في الأرض. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سجل ورحمة ودا حبا، وقال مجاهد محبة في الناس في الدنيا، وقال سعيد بن جبير يحبهم ويحببهم يعني إلى خلق، وهذا معنى عام يحبهم ويحببهم، يبقى هذا أشمل من الماضي. قال العوفي عن ابن عباس أيضا الود من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن واللسان الصادق. وقال قتادة إن الذين آمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إي والله في قلوب أهل الإيمان. ذكر لنا أن هرم ابن حيان كان يقول ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وقال قتادة وكان عثمان بن عفان يقول ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء عمله، كساه الله رداء عمله. فأشمل هذه الأقوال قول سعيد يحبهم ويحببهم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم ونقف عند سورة طه. وفقنا الله إياكم نحبه ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.